بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا على ما في آيات الصيام من الأحكام والوقفات. وتقدم الكلام في الدرس الماضي على قوله تعالى: لعلكم تتقون، وما هي سبل معرفة قبول العمل. وقوله جل وعلا: لعلكم تتقون. تتقون، التقوى مصدر وقى، ووقى الشيء بمعنى دفعه، لأنه يندفع به. والتقوى جاءت في القرآن في مواضع كثيرة. جاء الأمر بها لعموم الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم. جاء الأمر بها لخصوص المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. جاء الأمر بها أخص من هذا للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله. وهذه الأوامر تؤكد التقوى، كما أنها جاءت مقرونة بالفضائل، مقرونة بالمظاهر، والكلام عليها يطول. ويكفي أن الرب جل وعلا جعل الجنة دارا للمتقين، فنعم دار المتقين، فهي أعظم الجزاء وأجل الجزاء، وفيها أعظم الثواب وأعظم الجزاء، النظر إلى وجه الرب جل جلاله. لعلكم تتقون، كل ما يهلككم أو يؤدي بكم إلى الخسران. لعلكم تتقون بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. وقد روى البيهقي معلقا وجاء عند غيره عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. التقي ملجم، واللجام معروف ما تلتجم به أو ما يلجم به الإبل من أجل أن يمسك زمامها ولا تذهب حيثما تريد. فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: التقي ملجم، كأن عليه اللجام. لما قال لا يفعل كل ما يريد؟ لأن التقوى تحجزه. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام، يعني التوسع في المباحات الذي يلذذ الدنيا ويهون المعصية. وهكذا جاء عن طلق بن حبيب أنه قال: التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو رحمة الله، وترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. هذه التقوى. فالمتقي يجعل بينه وبين معصية الله حاجزا وحجابا، والصيام يقوده إلى ذلك، فالصيام يمرنه. إذا كان ترك الحلال الذي أحله الله سبحانه وتعالى له لأنه صائم، فحري به أن يترك الحرام لأنه مسلم. فكما أن الصائم يترك الحلال لأن الله حرمه عليه في النهار من الشراب والطعام والنكاح وما أشبه ذلك، فهكذا المسلم بعد رمضان وفي رمضان يترك الحرام لأن الله سبحانه وتعالى حرمه. وبهذا يعلم كيف يكون الصيام سبيلا إلى التقوى، لأن الصيام وفي شهر رمضان مدرسة يتربى فيها المسلم على طاعة الله والمحافظة عليها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث تقدم شرحه. وجاء في الصحيحين أيضا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. وهذا الحديث لا مفهوم له، يعني ليس له مفهوم مخالفة، أنه إذا ترك الطعام والشراب وشهادة الزور والإثم والباطل فإن لله في صيامه حاجة، لا ليس هذا هو المراد. المقصود بالحديث فليس لله إرادة في أن يدع طعامه وشرابه، فالله لا يريد أن يعذب العباد بتركهم للطعام والشراب والشهوات في الوقت الذي يريدون، ولكن ليس لله حاجة، قال العلماء ليس لله إرادة. فمن لم يدع قول الزور والعمل به، وجاء في رواية أخرى والجهل وهو ضد الحلم، فليس لله حاجة في أن يكون صائما فقط بترك الطعام والشراب. وجاء عند ابن خزيمة والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. والحديث حسن على أقل أحواله، بل هو حديث صحيح. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لا يعرف من الصيام إلا أنه جائع وعطشان، أما أنه كاف نفسه عن الكذب والغيبة والنميمة والبهتان والسرقة وشهادة الزور وقول الباطل والسب والشتم واللعن والخيانة، هذا ليس هذا بينه وبينها كما يقولون خرق القتاد، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كم في الحديث الذي يرويه عن ربه أنه قال جل وعلا الصيام جنة، يعني وقاية، هذا في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة الصيام جنة يعني وقاية لعلكم تتقون، لأنه اتقى بصيامه معصية الله كما يتقي المحارب الرماح والسهام والسيوف بالمجن الذي يستره من العدو، فالصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم متحقق. والمحققون من أهل العلم على أنه يقولها صراحة باللفظ، وفيها ثلاثة أقوال، كلها هذه الأقوال ثلاث روايات في مذهب الإمام أحمد، منهم من قال أنه يقولها في نفسه يحدث نفسه أنه صائم، والصائم لا يلوق به هذه المنازل. والقول الثاني أنه يقولها صراحة يتلفظ بها، وهذا الذي عليه الأكثر. والقول الثالث التفريق بين الفرض والنفل، والذي صححه شيخ الإسلام النووي وغيرهم من أهل العلم أنه يقولها بصريح العبارة، يعني إذا خاصمه رجل قال إني صائم، وما يدل على أن الصيام وقاية وسبيل إلى التقوى ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود أن عثمان رضي الله عنه لقيه في بعض طرق المدينة فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن لو تزوجت شابة تذكرك ما مضى من زمانك، لأن ابن مسعود من كبار الصحابة السابقين الأولين من المهاجرين، هو وعثمان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وفي المدينة، وعمر ابن مسعود رضي الله عنه، قال لو تزوجت شابة تذكرك ما مضى من شبابك، فقال أما وقد قلت فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، اللي يتزوج ما يتزوج إلا لأنه شاب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم وقاية ويقي الإنسان من الوقوع في المعاصي، كما أن الشاب يعتصم عن معاصي الله جل وعلا والوقوع في الزنا والعادة السرية واللواط والفواحش بأهله، فيأتي أهله فيكفيه الله تلك الشرور، كذلك الصيام جنة ووقاية من المعاصي ومن السيئات. وقد حضرت شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وسئل من قبل شاب قال له أنا والدي بلغ 70 من عمره ويريد أن يتزوج ويأمرنا بأن نزوجه، فقال زوجه هو شاب، فهم متى طلب الزواج فهو شاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لما الزواج؟ قال لأنه أغض للبصر مكتفي بما رزقه الله، وأحسن للفرد. إذا لم يستطع قال فعليه بالصوم. ما علاقة الصيام بالزواج؟ لأن الصيام يكسر الشهوة، يكسر المرء، يجعله خاضعا ذليلا لله سبحانه وتعالى، يتذكر ما هو فيه من طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الطاعة لا يليق بها أن يدنسها بالمعاصي. فكما أن الصائم يتقي معاصي الله جل وعلا، فإن الصيام أخو الإسلام، بل هو ركن منه. فكما أن الصائم لا يليق به فعل المعاصي في رمضان، فكذلك المسلم لا يليق به فعل المعاصي في رمضان ولا في غير رمضان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.